بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله والحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد ذكرت في حلقة سابقة أن هناك أمورا ثلاثة أثرت في طريق حياتي. كنت ذكرت هذا، وذكرت أول هذه الأمور، وقلت إنه وفاة الوالدة رحمها الله تعالى. ونتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن الأمر الثاني. هذا الأمر الثاني أنني التقيت بشاب اسمه مروان حديد، أو ما يسمى بالشيخ مروان حديد، وهو بمناسبة ليس شيخا ولا عالم شريعة، وإنما هو مهندس زراعي أعده أهله ليكون مشرفا على زراعتهم الواسعة في شمال سوريا من القطن في منطقة القامشلي وديريك، وكان أهله أصحاب زراعات وأموال. التقيت به في النادي، لا يعرفني ولا أعرفه، نادي اليقظة الذي سميته لكم في حلقة سابقة، والذي كنت أقرأ فيه تحضيرا للشهادة الثانوية. أول ما لفت نظري في هذا الشاب كرمه، وليس كرم المال إلا جزءا منه، والكرم عند أهل العلم وعند الحكماء هو نزاهة النفس عن الحرام وسخاؤها بما تملك على الخاص والعام. أعيد هذا التعريف، نزاهة النفس، هذا هو نعم الكرم، نزاهة النفس عن الحرام وسخاؤها بما يملك على الخاص والعام. وقالوا أي أهل الحكمة، أصل المحاسن كلها هو الكرم، وجميع خصال الخير تنبثق عنه، جميع خصال الخير تنبثق عن الكرم، لأنه كما ذكرت يشمل كرم النفس وسخاء اليد. نعم، كان أغلب أيامه مديونا، كان أغلب أيامه مديونا رغم غنى أهله، لأنه كان يقيم وحده في مدينة حماة، أما أهله فكانوا في زراعتهم في القامشلي وفي ديريك. نعم، كان عزبا، ويرسل له أهله في آخر كل شهر ما يريد من مصروف، ما يريد، فيسدد ديونه، والتي في أغلبها هذه الديون كانت ثمنا لطعام الضيافة الذي يقدمه لمن يأتي إليه. نزل به ضيف مرة من مصر، وأذكر أن اسمه أحمد رائف إلى الآن بذهني هذا، وهو مؤلف كتاب معين. نعم، مكث عنده شهرين، وكان مروان رحمه الله تعالى وحده في البيت، وكنت أمر عليه فيطلب مني أن أبقى عنده وبجانبه، وأنظر بعد صلاة الظهر فيجلس، بعد أن نصلي الظهر نجلس إلى الضيف وإلى عدد من الإخوة الصالحين حوله للغداء، ولا يسمح لأحد إذا دخل قبل الظهر أن يخرج بلا غداء، يصلي الظهر ثم تأتي للغداء فنأكل معه. ولقد حضرت مرة معه إلى دكان هي مطعم ولحام بنفس الوقت، جاء ليسدد حسابه الشهري، فانتبهوا عن شهر واحد، فدفع ثمن الطعام والشواء والحلوى في شهر واحد ما يعادل 800 ليرة سوري في الستينيات، يعني قدر الآن أكثر من 10 أضعاف الثمن، يعني الآن من كيف كانت قيمته هذا المبلغ الكبير. نعم، لاحظت مرة أن أخاه جاء ليزوره، وكان أخوه محاميا وبنفس الوقت يشرف على الزراعة في شمال سوريا في القامشلي. ولاحظ المحامي أخوه واسمه أحمد فيما أذكر أن ثوب النمل ثوب النوم الذي يلبسه مروان يعني أصبح مهترئا يميل إلى أنه أصبح خلقا، فأخرج من جيبه مبلغا كبيرا وقال له اشتري بهذا ثوب نم ونسميها نحن البيجما. فأخذ المال وضعه في جيبه وخرج أخوه، وكان إلى جانب بيته زاوية أو مسجد صغير اسمه زاوية مروان أو مسجد مروان. جاءه أحد الإخوة وقال إن المسجد أو الزاوية تحتاج إلى يعني مذياع للصوت، فأخرج المبلغ الذي كان معه كله وقدمه وبقي بدون أن يشتري ثوبا النوم. نعم، وكان دائما إذا كنت معه فدخلت مطعما أو دخلت سينما، وكنا ندخل السينما حتى نشاهد أفلام زورو صاحب المسدسين والذي يضع على وجهه القناع ويقاتل الأشرار، كنا ندخل معا في ذلك السن. من المستحيل أن تدخل معه إلى مطعم أو إلى السينما، ما نسأل الله العفو والمغفرة، لكن والله على أفلام زورو ما دخلنا على غيرها ولم نعرف غيرها. نعم، فمن المستحيل أن يسمح لإنسان أن يدفع ولو كانوا عشرة، ولكن الجميل فيه أن كرمه كان مصحوبا ببشاشة وسرور لهذا الإنفاق. ولا أذكر أنه وجبت عليه الزكاة في سنة من السنوات. كان الناس يسألون بعضهم عن الزكوات أو المشايخ الذين حولنا، كنا صغار ما كنا أهل للفتوى. نعم، فيذكر قال والله أنا لا تجب علي الزكاة، يعني دائما مديون، دائما ليس معه شيء. فكنت أذكر بعد استشهاده هذه اللفتة وهذه اللمحة أنه ما كانت تحل عليه أو تجب عليه الزكاة لأن ليس عنده في. فأذكر قول الشاعر الذي مدح الأمير معن ابن زائدة ومدح كرمه فيقول يقولون معن لا زكاة لماله، معن لا يدفع، يقولون معن لا زكاة لماله وكيف يزكي المال من هو باذل، ليس عنده شيء. إذا حال حول لم تجد في دياره من المال إلا ذكره وجمائله. نعم، إذا زرت معا لا تجد المال وإنما تجد الذكر الحسن والأفعال الجميلة، وكان والله هكذا كذلك. إذا حال حول لم تجد في دياره من المال إلا ذكره وجمائله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي هو باذله، كأنك تعطيه الذي هو باذله. نعم، تعود بسط الكف حتى لو أنه أراد انقباضا لم تطعه أنامله. تعود هذا الكرم منه، كان سجية عليه رحمة الله، تعود بسط الكف حتى لو أنه أراد انقباضا أي بخلا لم تطعه أنامله، فلو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها، فليتق الله سائله، فليتق الله سائله. في الواقع تم التعارف وتم اللقاء، وتيقنت من تصرفاته أن أصل المحاسن كما ذكر العلماء الحكماء الكرم، كرم النفس، وقويت بيننا الصحبة والصداقة إلى المرتبة التي يسميها علماؤنا مرتبة الأخوة الخاصة، مرتبة الأخوة الخاصة، وهي الخلة التي تجمع بين الإخاء والصداقة والصحبة أعلى مراتبها الخلة. فلأن الأخوة أو الإخوة جمع أخ، قد تطلق على الأخ المشارك لك في الولادة، تقول أخي هذا من أبي أمي شقيقي، أو من أمي، أو أخي من 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 أبي، أو من الرضاع، أقول أخي في الرضاع، كلمة أخ تشمل هؤلاء جميعا، أو أخ في القبيلة، أو أخ في الصنعة. أما الخلة فأعلى من هذا كله، لأن الصداقة إذا قويت صارت أخوة، فإن ازدادت صارت خلة، وهي الأخوة الخاصة في سبيل الله تبارك وتعالى، صحبة في سبيل الله. هذه الأخوة الخاصة تبه لها حقوقها التي تختلف عن حقوق الأخوة العامة المجردة. قالوا أول حق لهذه الأخوة الخاصة المواساة في المال، مواساة تختلف عن مواساة الأخوة العامة. العلماء بيقولوا إذا حصل عقد الإخاء بين أخوين في الله تعالى وهو الخلاء، وكان كل منهما حريصا على ماله يعامله كالأجنبي، فهذه ليست معاملة أخ لأخ، ولكنها معاملة تاجر لتاجر. نعم، وما أكثرها في هذا الزمان. قد يقول قائل ما هي صور المواساة بالمال بين المتآخيين؟ نعم، أخوة في الله تعالى، هل لك أن تتحفنا بشيء منها؟ قلت نعم، أما قرأتم قصة مسروق وخيثمة؟ كان مسروق أخا لهيثمة، خليلا لهيثمة، وكان على مسروق دين وعلى خيثمة دين، فذهب مسروق فقضى دين خيثمة وخيثمة لا يدري، وذهب خيثمة وقضى دين مسروق وهو لا يدري، كلاهما لا يعلم، وقضى كل منهما دين الآخر. هذا النموذج. وكان الحسن البصري يقول كانت أخوتهم بهذا الباب أن أحدهم إذا كان له إزار شقه قطعتين بينه وبين أخيه. وهذه المواساة في المال وهي الحق الأول للأخوة الخاصة لها ثلاث مراتب. الأمر الأول أن تسد حاجته، أي أقل مرتبة، أن تسد حاجته، والثانية أن تنزله منزلة نفسك، والثالثة أن تؤثره على نفسك. وأشهد أن مروان رحمه الله كان من هذه المرتبة الثالثة، لا من الأولى ولا من الثانية. ولعلكم قرأتم قصة سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف حين آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، قرأتموها، فقال سعد نعم الأنصاري لعبد الرحمن بن عوف المهاجر إني أكثر الأنصار مالا وأنا أقاسمك وعندي امرأتان، فأنا مطلق إحداهما فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال عبد الرحمن بارك الله في مالك وبارك الله في أهلك، وفي رواية تزيد دلوني على السوق. هذه نماذج من 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 هذا الإيثار. وفي أمثال هذا الكرم من الأنصار والمهاجرين نزل قوله تبارك وتعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم، نعم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كان عبد الرحمن بن عوف بعد ذلك نعم من أغنى أغنياء المدينة بعد أن عرض عليه سعد ذلك. ويقول المؤرخون كان له 1000 عبد بعد أن اغتنى، كان له 1000 عبد. سئل بعض العبيد كيف كان حال عبد الرحمن بينكم؟ شو وضعه؟ حكونا ماذا كانت معامله لكم وما كان؟ نعم. فقال أحدهم: والله لو أقبلت علينا وهو بيننا فإنك سوف لا تعرفه. نعم، واحد منهم، واحد من العبيد، قال: لو أقبلت وهو بيننا ما عرفته من بيننا. ويروي أرباب المواعظ، نعم، أنه جاء بجماعة إلى خليفة، كانوا نعم عليهم عقوبة، عقوبة الإعدام لضرب أعناقهم، وكان من بينهم شيخان فاضلان، هما الشيخ النوري والشيخ ابن أبي الحواري، وكلاهما عالم جليل مرب. فتقدم الشيخ النوري أمام الكل ليؤثر إخوانه بحياة دقيقة زيادة، ليؤثر إخوانه بزيادة حياة دقيقة، نعم، أو دقيقتين. فلما رأى الخليفة منهم ذلك، هذا الإيثار، عفى عنهم جميعا. ويروى عن السري السقطي أنه كان له إخوة في الله، عدد محدود 3-4، وكان يسافر معهم، ونزل مرة في نعم خلاء إلا مسجد صغير ليس له باب، وكان الجو باردا، فلما نام قام إلى الباب وسده بجسمه، وكان طويلا عريضا رضي الله تعالى عنه، وبقي إلى الصباح حتى أذن الفجر حتى لا يدخل على إخوانه شيء من الهواء البارد. لم يجتمع في الدنيا كما قال العلماء في قوم قط، لم يجتمع في الدنيا قوم قط إلا وفيهم أشخياء وفيهم بخلاء. قال المؤرخون: إلا الأنصار، فوالله ليس فيهم بخيل واحد، ليس فيهم بخيل واحد. وهذه العبارة استعملها الشيخ علي الطنطاوي عليه رحمة الله لما زار العراق ورأى شجاعتهم، قال: أشهد أنه ما رأيت فيهم جبانا واحدا، وأشهد أني ما رأيت مروان إلا مؤثرا إخوانه على نفسه، وأشهد أني لم أعامل أحدا من الإخوة بعد موته فوجدته مثله أبدا فيما أعلم، نعم، على هذه الحياة كلها. وإنما تزيغ الحياة ببعضهم أو الدنيا ببعضهم فيميل. يقول العلماء: إذا حصل عقد الإخاء بين أخوين في الله وكان كل منهما حريصا على ماله يعامله كالأجنبي كما ذكرت لكم، قلت هذه تجارة وليست أخوة. وكذلك نعم الأخ الذي يدخل دارك فيأخذ ما يشاء بدون تكلف، وهذا يسر الأخ في الله إذا فعل ذلك، حتى إذا دخلت داره وجدته شحيحا مائلا بكشحه فهو أخ يتذرع بالأخوة لينال مكسبا دنيويا، فهذه ليست بأخوة خاصة. ويروي العلماء أن رجلا قد آخى رجلا آخر، فاحتاج أحدهما إلى 4,000 درهم، فقصد أخاه وطلب منه قرضا 4,000 درهم، فقال له المطلوب منه: خذ 2,000 الآن، وهو قادر على أن يدفع 4، فهجره الطالب وقال له: أنت والله لا تصلح للأخوة. وكان أبو سليمان الداراني يقول: لو أن الدنيا كلها لي فجعلتها فجمعتها وجعلتها في فم أخ في الله أو خليل في الله لاستقللتها. وكان الحسن بن علي يقول لرجل: هل يدخل أحدكم يده في كمي، وفي رواية في كيسي أخيه، فيأخذ منه ما يريد؟ قال رجل: لا. قال علي: اذهب فلستم بإخوة. هذه الأخوة الخاصة في الله هي التي تبقى، وهي التي تنفع في الدارين هنا وهناك. وما أجمل قول القائل: وكل محبة في الله تبقى، وكل محبة في الله تبقى، على الحالين من فرج وضيق، وكل محبة فيما سواه، فيما سوى الله عز وجل، وكل محبة فيما سواه فكالحلفاء في لهب الحريق. الحلفاء نبات سريع الاحتراق. نعم، كل أخوة لا تقوم على أساس المحبة في الله فهي كالحلفاء تحترق بسرعة. هذه الأخوة الخاصة هي التي يعبر عنها عند أهل الحكمة بالخلة. وانظر إلى قوله تعالى يشير إلى هذا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الخليل هو الصاحب الذي توده حتى كأنك تداخلت في أعضائه، حتى كأنك تداخلت في أعضائه واختلط بلحمه ودمه. وقد عبر عن هذا المعنى الشاعر الحديث إسماعيل صدقي، شاعر مصري من الطبقة الأولى، كان مهووسا في الشعر. نعم، كان يدرس الحقوق في فرنسا، فكان إذا جاءه الشعر وهو في القاعة أخرج القلم وكتب على أطراف الكتب التي يدرسها. فكان أكثر شعره إما على هذه الكتب التي كان يقرأها، أو على المجلات التي كان يحملها، أو على الصحف التي كان يشتريها كذلك. توفي في القاهرة سنة 1923، وكان يقول في الخلة: ولما التقينا قرب الشوق بيننا، ولما التقينا قرب الشوق بيننا، خليلين ذابا لوعة وعتابا، كأن خليلا في خلال خليله تسرب أثناء العناق وغابا. أعيد البيتين، بيتين هما بيتان جميلان: ولما التقينا قرب الشوق بيننا، نعم، خليلين ذابا لوعة وعتابا، كأن خليلا في خلال خليله تسرب أثناء العناق وغابا. والخلة تكون في الخير وتكون في الشر كذلك. وخلة الخير هي التي تعينك على منهج الله، خلة الخير هي التي تعينك على منهج الله. والخليل الحق هو الذي إذا رآك على الخير عاونك وشجعك، وإذا رآك على غير ذلك نصحك وعاتبك. وساعة الجزاء تأتي لتكشف يوم القيامة زيف هذه العلاقات، أي علاقة لله وأي علاقة لغير الله. وعندها لا تفيد إلا وشائج الخير التي تربط الأخ بأخيه. قال العلماء: والقرآن الكريم يصور لنا في أكثر من موضع ما يدور بين أخلاء الدنيا الذين ينقلبون أعداء لبعضهم في الآخرة. إذا كانت الأخوة والصحبة للدنيا هناك تنقلب عداوة، وقد أشار القرآن إلى هذا فيقول: وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. ولما كانت العزة والشجاعة فروعا من فروع كرم النفس، فأشهد أن مروان كانت تظهر عليه مخايد العزة الإيمانية. طلبه النظام مرة فتوارى، وحدثني من شهد هذه الواقعة أنه رحمه الله تعالى كان جالسا وإلى جانبه سلاحه، فدخل عليه أحدهم وكان من أصحاب ما يسمى يدخل فيما لا يعنيه، وقال: يا أبا خالد، لمروان، أليس الله عز وجل يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ قال: بلى. قال: فأي عزة هذه التي أنت فيها تجلس منفردا في قبو؟ فقال رحمه الله تعالى: سأريك هذه العزة. وأسرع والله إلى رشاشه، نعم، في القبو، وملأه وأراد أن يخرج لقتال هؤلاء وحده، فتكاثر عليه المحبون فمنعوه. شجاعته شهد له بها القاصي والداني، وشهد له بها عدوه. سنة 64 بعد 900 والألف قاتل هؤلاء الظلمة في مسجد السلطان، وألقي القبض عليه في عهد رئيس الجمهورية. نعم، كان من حلب اسمه أمين الحافظ، وألقي القبض عليه وحكم بالإعدام، ثم عفي عنه وخلي سبيله. والتقيت برئيس الجمهورية في العراق بالثمانينات، بأول الثمانينات، واستضفته مرتين بناء على طلبه ليشرب قهوة، ثم بكى وبكيت وقال عن مروان، وقال أشهد أنهم الرجال، عن مروان وعن جماعته، وهو عدوه قاتله. نعم. وأذكر أن لما كان في السجن كان سلاحه ملعقة سنها على الجدار حتى أصبحت كالسكين، ولم يجرؤ جندي سجان واحد أن يدنو منه. سجان واحد لم يجرؤ أن يدنو منه، وليس معه إلا هذه الملعقة. ثم بعد ذلك لما عجزوا عنه، نعم، حقنوه حقنة كان فيها حتفه البطيء، لا يستطيع أن يدنو منه الجنود وسلاحه ملعقة مسنونة. كان يجود بروحه في سبيل الله كما جاد بماله، على حد قول الشاعر: يجود بالنفس إن ضن البخيل بها، والجود بالنفس أسمى غاية الجود. مضى شهيدا سنة 76 و900 بعد الألف. وجميل قول الشاعر: مضى طاهر الأثواب، لم تبق روضة غداة ثوى، إلا اشتهت أنها قبره، إلا اشتهت أنها قبره، عليه رحمة الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والله عز وجل يرحمه ويرحمنا، ونجعل الله أن يلقانا به يوم تبيض وجوه إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله.